بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث في دلالة آية غض البصر على ما يغطى وما لا يغطى بالنسبة للمرأة الأجنبية عن الرجل الأجنبي. وقد وصل بنا الكلام إلى الأقوال في المراد من الزينة المستثناة في الآية القرآنية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإن مدلول الآية القرآنية جواز إظهار زينة. نبغى نحدد ما هي الزينة التي يجوز إظهارها في الآية القرآنية. أشرنا في البحث الماضي إذا تتذكرون بأنه وقع الخلاف بين المفسرين في تحديد الزينة المستثنات، وعند مراجعة كلماتهم يمكننا حصر أقوالهم في قولين: الأول أن المقصود من الزينة المستثنات بوجوب سترها. تبغوا اختاروا، الأمر إليكم، المؤدى واحد. مرة نتكلم الزينة المستثنات يعني التي تظهر، مرة نتكلم الزينة المستثنات يعني التي لا تظهر، المؤدى واحد. يعني عرف الكافر عرف، عرف المسلم قال عرفته. إذا قلتم الزينة المستثنات ما تظهر، وضح أن ما لا يظهر. إذا قلتم الزينة المستثنات ما لا يظهر، وضح ما يظهر. المحصل واحد والمؤدى ما في فرق. قالوا بأن المقصود من الزينة التي لا يجوز إظهارها ويجب سترها هي الثياب الخاصة، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسمها اختيارا أمام الرجال الأجانب. زين، فإذا كان المستثنى هو الثياب فالبدن كله لا بد من ستره. صار واضح؟ زين. قول الثاني، قالوا لا، الزينة المستثنات من وجوب الستر الوجه والكفان والقدمان، يعني بدن، يعني ما يجب ستره بدن المرأة، ويستثنى من بدن المرأة التي يجب الذي يجب ستره أمور: الوجه والكفان والقدمان. طبعا كما قلنا اختلاف في تحديد الكفين، ما يزيد عن الكفين من أن الحد هو الزند الذي هو موضع السوار أو أعلى من ذلك بقليل بمقدار قبضة أو إلى نصف الذراع على الموجود. طيب، أقوال الفقهاء في المقام لا تختلف عن هذين القولين الموجودين عند المفسرين، وكلامنا مع هذين القولين. أبدأ بالقول الأول. ذكرنا في الدرس الماضي أن الزينة عبارة عن الزين، أن الزينة المستثنات عبارة عن الثياب الخاصة، لازمه عدم مشروعية كشف شيء من جسد المرأة اختيارا أمام الرجال الأجانب. قلنا يمكن التمسك لذلك بإطلاق الموصول والصلة، ثم أشرنا إلى أصحاب هذا القول. ده ملخص ما ذكرته. وصلنا إلى عرض الإشكالات على القول الأول، ونقطة الاختلاف كانت في الإشكال الأول. عرضنا الإشكال الأول، قلنا إن مقتضى ظهور الزينة في المتصل اعتبار الثياب من الزينة المنهي عن إبدائها في المستثنى منه، حتى يكون المستثنى وهو الثياب من سنخ المستثنى منه الذي هو الزينة. هذا بعيد جدا بل ممنوع. لماذا؟ هنا نقطة الخلاف كانت بيننا، لأن العرف لا يطلق على الثوب مطلقا أنه زينة. أيضا البناء على اختصاص ذلك ببعض الثياب دون بعض غير مقبول في المقام، وبالتالي رتبنا أثرا على الخلاف اللي صار بيننا وبينكم في الإشكال قبولا وعدما. نجي الآن فعلا للإشكال الثاني. وهو ابتداء حديثنا اليوم. الإشكال الثاني على القول الأول الذي فسر الزينة المستثنات بالثياب، نقول بأن هذا الاحتمال ينافي قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. زين، فسر وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فسر هذا التعبير بماذا؟ فسر التعبير غير الدكتور محمد شحرور، فسر هذا التعبير بستر الصدر. فإذا كان الواجب هو ستر جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين، لماذا خصص الصدر بالذكر؟ فأمر بوجوب الستر فيه. واضح كلامي؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب فسرت بأنها منطقة الصدر، لأنهم قالوا بأن الجيب عبارة عن الثوب الذي يكون له عنق ويكون لبسه من خلال إمراره عن طريق الرأس، فعبر عن الجيب من باب إرادة اللازم، ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فهو يريد الصدر، مو يريد الجيب يعني الثوب، يريد الصدر. طيب، فأشار إلى ذلك فقال المقصود هو ستر الصدر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طيب، دعواكم أن الذي يجب ستره البدن وليس الثياب. طيب، ليش خصص ذكر الصدر؟ شو الخصوصية في الصدر دون البقية؟ واضح أن ذكر الصدر زين لسبب من الأسباب. قد يقول سيد زكي بأن الداعي إلى ذكر الصدر يعود إلى خصوصية فيه، ليش؟ كونه موضع الإثارة أو موضع من مواضع الإثارة، لذلك خصص. قلنا بأن مواضع الإثارة ليست منحصرة في الصدر، فإن هناك مواضع أخرى من الجسم من مواضع الإثارة الجنسية لم تذكر ولم تخصص بالذكر، فإذا كان هذا هو المناط والملاك كان ينبغي تخصيصها بالذكر أيضا. إذن هذا يساعد على التالي، يساعد على أن المقصود ليس الثياب وإنما المقصود البدن. زين، وهناك بعض البدن لا يلزم ستره، وهو القول الثاني بفرق.
أقول شيخ أن صحيح هذا التوجيه بأن مواطن الإثارة، قيد هذا الكلام يقول مواطن الإثارة التي عادة ما يتساهل فيها أو في مناطق أخرى فيها إثارة وكذا، ولكن قد يقال بأنه في ذات الزمان ما كانوا متعارفين على كشف.
لنا وليس علينا يا ابني، لأنه في نهاية المطاف سيكون المدلول للآية القرآنية لزوم تغطية الصدر. زين، خلينا نقول الصدر الآن، عدل لو لا. فإذا الذي لم يستثنى في الآية القرآنية، احنا قلنا الزينة المستثنات، الزينة غير المستثنات هي شنو؟ الصدر وليس الثياب. فدل ذلك على أن الحديث عن البدن فبعضه يلزم تغطيته وبعضه لا يلزم تغطيته. احنا نبغى نوصل لهذا الأمر، احنا ما لنا علاقة بأنه كان بالأمس يغطى أو لم يغطى، احنا علاقتنا أن الآية القرآنية جاءت تأمر بتغطية الصدر بفرما.
حين سمعت شيخ بناء على القول الأول يجب ستر تمام البدن، أوكي؟
إيه، أوكي.
زين، فالآن هذه لا تنافي هذا الكلام، يعني إثبات وجوب ستر الصدر زي من باب مثلا كونه أحد الموارد الإثارة أو شيء مهم أو كذا، لا يعني أنه بقية المواطن لا يجب سترها، لأن بعدين حتى بناء على القول الثاني اللي بيكون اختاره أيضا سيأتي نفس السؤال، لماذا خصصت الآية؟
بالعكس، بالعكس، ده احنا قلنا لا، الآية القرآنية عندما تحدثت عن الصدر زين فإنها تشير إلى تغطية البدن. الصدر سيكون عنوانا مشيرا إلى البدن الذي يغطى في مقابل ما لا يغطى. نحن قلنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، سيكون الصدر داخلا في قوله لا يبدين. زين، أنا أبغى أصل إلى التالي. مدلول هذا التعبير أن الذي يغطى هو بعض البدن، وذكر الصدر يؤكد المعنى لأنه بعض البدن وليس كل البدن. صار واضح؟ طبعا ليش قلت أنا ما عدا الدكتور شحرول اللي منكم يبغى يتابع؟ الدكتور شحرول يدعي بأن الجيب ليس ما شرحته أنا، وإنما يدعي أن الجيب قريب من المخبع على قولتنا، ما يكون له طرفان، زين، وليس الجيب ما يكون إدخاله عن طريق العنق، ويدعي هذا المعنى. لو ترجعوا اللي منكم يبغى يراجع، لا يوجد في كلمات أهل اللغة من يذكر هذا المعنى في تفسير الجيب من قريب أو بعيد. هذه نقطة ينبغي ملاحظتها. طيب، الإشكال الثالث وهو إن القول المذكور يقتضي نسبة اللغوية إلى كلام الشارع المقدس الحكيم. لماذا؟ لأن الآية القرآنية سوف تكون مسوقة لتحصيل الحاصل وإظهار الظاهر، وهو أن المرأة يجوز لها إظهار ثيابها الظاهرة. إظهار ثيابها الظاهرة، ولا ريب ولا إشكال بأن اللغوية مستحيلة في كلام الشارع المقدس الحكيم. إذن النتيجة أن القول الأول مما لا يمكن المساعدة عليه. طيب، أما دعوة أن ظاهر أن الآية القرآنية ظاهرة في استثناء ما ظهر دون قصد، حتى لا توردوا بدافع شيخ جعفر، لا يلزم اللغوية. صحيح أظهار ما ظهر من الثياب، لكن ما ظهر من الثياب دون قصد وإرادة منها، فيكون الأمر لا يستوجب اللغوية. قلت هذا المعنى لا يصلح دليلا على جواز إظهار الوجه والكفين الذي لا يكون عادة إلا بقصد، وبالتالي ستكون الدعوة المذكورة دعوة غير صحيحة، لأن الظاهر من قوله تعالى يبدين القصد إلى الإبداء، مو أنه ظهر اتفاقا من دون إرادة وقصد، لأن الإبداء فعل إرادي، فالمستثنى هو ما قصد إبداؤه، ولو كان المستثنى ما ظهر من دون قصد لكان المناسب أن يعبر إلا ما بدا منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما بدا منها، مو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، يعني إلا يكن أبدينا، فيختلف الحال. إن قلت ما دي واضح كلامي، يمكن التمسك لصحة القول الأول بما ذكره غير واحد من أعلام الطائفة كالمقداد السيوري في كتابه كنز العرفان، بأن المرأة كلها عورة، وبالتالي يكون هذا موجبا لكون المستثنى في قوله تعالى إلا ما ظهر مو بدن المرأة، وإلا تناقض الشارع المقدس ثياب المرأة. قلت سوف يأتي إن شاء الله حال الحديث عن النصوص الكلام تحديد العورة، طبعا بناء على المرأة كلها عورة، الوجه والكفان من العورة أو ليس من العورة. حتى نسلم بتمامية ما ذكرتم لا بد أن يكون الوجه والكفان من العورة. أما إذا قلنا بأن الوجه والكفين ليس من العورة فلا يتم هذا الاستدلال حينئذ، وسيأتي حال النظر في النصوص بإذن الله تعالى. أيضا قد يستدل لإثبات القول الأول وهو أن الزينة المستثنات هي اللباس ما ذكره العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه قواعد الأحكام من الاستدلال لذلك بالروايات التي دلت على نظر الخاطب لمخطوبته، فإن النصوص دلت على جواز نظر الرجل لوجه ويدي المرأة التي يريد الزواج منها، فهذا يدل على عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية إلا لضرورة. زين، فما لم تكن هناك ضرورة لا. إذن مقتضى النصوص المذكورة البناء على عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية اختياراً، فإذن يلازم ذلك عدم جواز إبداء شيء من جسد المرأة للناظر الأجنبي اختياراً. واضح؟ الجواب عن هذه النصوص يا شيخ موسى يعتمد اعتماداً كلياً على شنو؟ على ملاحظة مدلول هذه النصوص. شو سيدنا؟ هل النصوص دلت على جواز النظر إلى الوجه والكفين أو لا؟ إذا كان مدلول النصوص النظر للوجه والكفين فقط كان الاستدلال بها في محله، أما لو كان مدلول جواز نصوص الخاطب جواز نظر الخاطب للمخطوبة أوسع من الوجه والكفين اختلفت المسألة. طبعا أنا ما بتعرض الروايات بصورة مفصلة حتى لا يطول المقام، لكن اللي يبغى منكم يا شيخ يوسف يرجع إلى المجلد 21 من وسائل الشيعة الطبع الحديث إذا ما خانتني الذاكرة، الباب 36 من أبواب آداب عقد النكاح. باشير للروايات وراجع يا شيخ موسى الأسناد وراجع تمام الرواية. إجمالا أشير هذه الروايات وبعقب بعدين. مثلا رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال أينظر إليها، ما حددت، فأجاب الإمام عليه السلام نعم. فإذن النظر إليها مطلقان. رواية الحسن السري عن الإمام الصادق عليه السلام ينظر إلى المرأة، أيضا كان الجواب بنعم. السؤال مطلق والجواب على قدر السؤال كان مطلقا، يعني ينظر للمرأة مطلقا وليس لخصوص الوجه والكفين. رواية هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن الإمام الصادق عليه السلام لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجهها ومعاصمها، يعني مو الكف، جينا تحت الكف المعصم، ولا ريب أن النظر إلى المعصم يدل بطريق أولى على النظر إلى الكف. لبعلي يا شيخ عباس بتلبسها كفوف زين وبتخليها تفتح منطقة المعصم زين، هذا ومتعارف يعني واضح أن الإشارة إلى المعصم كما يقولون إلى الغاية، مثل قوله تعالى إلى المرافق، تحديد المقصود هنا تحديد المنظور إليه، فالكف وشيء من المعصم زين، فمو خصوص الكف. إذن عندنا رواية يونس دي اللي مرة أزيد عن الصادق يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام يجوز له أن ينظر إليها، قال نعم مطلقة، المصيبة هني وترقق له الثياب. ها بلى وترقق له الثياب. زين ترقق له الثياب عن الوجه والكفين ها قب، فترقق له الثياب. إذن معناته أن المنظور إليه أوسع من الوجه والكفين.
زين يترقق يعني انه ينظر الى ما وراء الثياب، يترقق يعني انه لا تلبس ليش خمسه ثياب زي ما كان متعارف، لا يعني ثوب واحد يكفي.
يعني في نهايه المطاف يا ابني
النظر يعني هذه دل على النظر الى ما وراء
ما يظن
ترقق يعني في شفاف.
ما في مشكلة، احنا من ناخذ يا السيد من نبقى من ميل الى الاستظهار الذي استظهره السيد ونقبله. بس في نقطة مهمة وبرح اشير اليها بعد قليل في جواب الثالث ان شاء الله. انا ذكرت في اول حديثي عن الآية ان الحديث عن الآية في مجالين، مجال انساني ومجال انثوي. زين، فلما نتكلم مرة نتكلم عن المرأة بالمجال الإنساني بعيدا عن المجال الأنثوي، ومرة نتكلم عن المرأة بالمجال الأنثوي ما له علاقة بالمجال الإنساني. دي الروايات حتى على الفهم الذي أفدتمه سيدنا مو معنى ترقيق الثياب يعني تشفيفها بحيث يظهر مفاتنها الجسدية، لكن يظهر مفاتنها الأنثوية. يعني زي ما تفضل أول تلبس لها خمسة ثياب، اسمحوا لي على بعض العبارات وأعتذر كثيرا، ما يبرز الثديان بصورة طبيعية، ما يبرز العجز بصورة طبيعية، ما يبرز البطن والخصر بصورة طبيعية، عدل لولا تبين كانها كورة.
فهو يعني يبين على قول
خوش أحسن
يعني مو النظر الى ما وراء،
انما انا
اعرف هذه ضعيفه.
احسنت، هذا يهمنا ذا الكلام. اذا في النهايه، اذا في النهايه صار نظر، زين في النهايه صار نظر، نظر للخصر، نظر للصدر، نظر للثديين، زين ولو من خلال قله الملابس من وراء الملابس بس حددت. فهذا احنا نبغى نصل الى النظر الى البعد الانثوي، زين هذا احنا نبغى. فاذا القضيه قدر النظر الى الانثى، فهذا اوسع دائره من خصوص الا هو النظر الى الوجه والكفين. على اي حال جوابنا عن هذا الدليل مع ملاحظه ان النصوص مساعده لنا، اقول اولا يلاحظ على كلام العلامه الحلي رضي الله تعالى عنه التالي: لا ملازمه بين عدم جواز نظر الرجل الى المراه الاجنبيه وبين عدم جواز كشف وجهها ويديها، بل يمكن أن يحرم عليه النظر ويجوز لها الكشف. صار واضح؟ يعني الآن فتوى القائلين بجواز إبداء المرأة قد يقال بالتفكيك، هي يجوز لها الإبداء وأنت يحرم عليك النظر. صار واضح؟ فيفكك الأمر. مثال بسيط جدا يا أبو كاظم، المصارعة الحرة الرجالية، خب لا يجب على الرجل أن يستر صدره لكن لا يجوز للمرأة النظر، فدام متصور. فالتفكيك ممكن، لا ملازمة دائما وأبدا، حتى يقول العلامة الحلي بما قال. ثانيا، من خلال ملاحظة النصوص المتقدمة اتضح أن المنظور إليه من المرأة المخطوبة أوسع دائرة من الوجه والكفين، الشعر، المحاسن والمعصم، زين، بل حتى ترقيق الثياب على الاختلاف بين فهم شيخ عباس وبين فهم سيد زكي. أمر الثالث والأخير وهو عبارة عن التالي: إن حيثية النظر في هذه النصوص مختلفة عن حيثية الكشف محل البحث. ليش؟ اللي ذكرت قبل قليل، نظر الرجل إلى المرأة على قسمين: القسم الأول النظر إليها بما هي أنثى، يريد أن يميز خصوصياتها الجمالية والجسدية الأنثوية. الثاني النظر إليها بما هي إنسان، ليس القصد من النظر إليها تمييز خصوصياتها الأنثوية الجمالية والجسدية، وإنما القصد من ذلك أمر آخر، تشخيصها فقط. الآن تمشي في الطريق تبغى تشخص أن هذا رجال لو مرة تشخيصها ليس سيدنا خير. ها
وش النظر إليه بما
بينا لما لا الحين باجي بمورد في مجال العمل بينا لما تكلمنا في مجال المجتمع لا في مجال العمل أو في مجال السؤال في مجال سماع الصوت في مجال الجواب على ما سألت في مجال إفهامها أمرا من الأمور أنا ما لي علاقة أنا ما أتعامل إياها من خلال النظر إلى بعدها الأنثوي أنا أتعامل إياها مع أنها عنصر بشري شأنها شأن بقية الناس ولذلك لا أفرق في تعاملي معها عن تعاملي مع الرجل أنا الآن من يتصل علي شخص تلفونيا يسأل مسألة أجيبه سواء كان المتصل رجلا أم كان المتصل امرأة هذا اللي نريد نصل إليه فأنا تعاط معها انطلاقا من كونها إنسانا لا انطلاقا من خلال بعدها الأنثوي خب. طبعا من الواضح أن محل البحث هو القسم الثاني وليس القسم الأول فلا يدل على المنع من ما ورد في باب النظر لمن أراد الزواج من المنع من لغير ذلك النتيجة التي نصل لها عدم تمامية القول الأول في بيان معنى الزينة المستثنات في الآية المباركة انجل القول الثاني وهو أن المستثنى مواضع الزينة كرر المستثنى مواضع الزينة الوجه والكفين والقدمين وهذا مذهب ابن عباس ومجموعة من الصحابة كما أنه مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل بل هو الظاهر من كل من قال أو من كل من رجح جواز أو قال بجواز كشف الوجه والكفين والقدمين في الصلاة ولم يصرح بأن بدن المرأة كله عورة مقتضى ذلك أن هذه من الأمور المستثنات من الزينة لأنها لو كانت عورة ما استثنيت العورة لا تقبل التخصيص ولا الاستثناء وهذا هو مختار فقهاء الطائفة فهو مختار المفيد في المقنعة والمرتضى في جمل العلم والعمل والشيخ الطوسي في كتابه النهاية والجمل والعقود فقد صرح باستثناء الوجه والكفين والقدمين وهو مختار سلار في المراسم وابن البراج في المهذب فقد صرح بكراهة النقاب للمرأة في الصلاة محقق الحلي في الشرايع والمختصر النافع يحيى بن سعيد في كتابه الجامع العلامة في القواعد شهيد الأول في اللمعة وعليه أيضا اليوم مراجع الطائفة من المعاصرين كما هو المعروف بل هذا القول هو مذهب كل من فسر الزينة بالكحل وخضاب الكف والسوار والخاتم والثياب سواء من المفسرين أم من الفقهاء مثلا قال المحقق السبزواري في الكفاية والأقوى أن جسد المرأة كله عورة سوى الوجه والكفين والقدمين بعد وفي إثبات وجوب ستر العنق للمرأة إشكالون هل أنه من المستثنى أو ليس من المستثنى ودم رد إلى أن المقصود من الوجه الوجه أو المقصود به الرأس فإذا كان المقصود به الرأس سيأتي هل الرأس خصوص الكرة أو الرأس يشمل العنق طيب وفقا لهذا القول سوف يلتزم بجواز إظهار الأعضاء المذكورة اختيارا أمام الرجال الأجانب حال تلبسها بالزينة العرضية وأشرنا لهذا حلي حنة تلاوين وما شابه، وذلك لأن الظاهر من الآية القرآنية بل الصريح أن موضوع الحكم بحرمة الإبداع وإباحته ما هو زينة بالفعل بمقتضى قوله تعالى في المواضع الثلاثة زينتهن. ومن الواضح أن ما هو زينة بالفعل إنما هو ما يكون حال تلبس جسد المرأة به بالفعل. إذن دلالة الآية على جواز إبداء هذه الأعضاء في حالة عدم التلبس بالزينة سيكون بطريق أولى. إذن النتيجة إلى الآن طبقا للقول الثاني، المقصود من الزينة المستثنات الوجه والكفان والقدمان، ولا فرق في إبدائها بدون زينة أو بزينة، بل أن إبداءها بالزينة هو مقتضى دلالة الآية بل صريحها، فيكون إبداؤها من دون الزينة بطريق أولى. طيب، كيفية تقريب الاستدلال بهذه أو لهذا الوجه أحيله للبحث القادم لهذا القول أحيله للبحث القادم والحمد لله.